أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام بيع الحيوان. قال: ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه. من ضمن المستحبات التي وردت في الروايات استحباب تغيير اسم المملوك عند شرائه، أي بعده، بعد الشراء، بعد دخوله في ملكك تغير اسمه. وقوى في الدروس اضطراده في الملك الحالف مطلقا. خب، هذا الوارد هو عند شرائه، متى ما حصل الشراء يستحب تغيير ماذا؟ اسم المملوك. خب، لو حصل الملك الطارئ الجديد في بسبب آخر غير البيع والشراء، بل بسبب آخر كالهيبة أو الإرث، هل يستحب التغيير أيضا أم أن التغيير تغيير الاسم مختص بحالة البيع؟ الشهيد الأول في كتاب الدروس قوى أن الحكم ماذا؟ لا يختص بالبيع، وإن كان النقص البيع، لكن ماذا؟ البيع باعتبار هو الحالة الغالبة مثلا، على أي حال أو ذكر من باب المثال. وقوى في الدروس اضطراده، اضطراد التغيير، استحباب التغيير في الملك الحالي مطلقا ولو بغير الشراء. والصدقة أيضا من ضمن المستحبات، والصدقة عنه بأربعة دراهم شرعية. ننبه على الشرعية، ليش؟ باعتبار أنه قد تتغير الدراهم في زمن النص، كانت بوزن معين، قد تتغير من زمن إلى زمن. ففي زمن الشهيد الثاني جاءت حكومات أخرى كالحكومة العثمانية مثلا، فالدراهم في الحكومة العثمانية مختلفة عن الدراهم الإسلامية من حيث الوزن مثلا، ينبه على ضرورة مراعاة هذا الأمر، وأن الملحوظ هو الدراهم الشرعية. وإطعامه شيئا حلوا أيضا من ضمن المستحبات، ماذا؟ إطعامه شيئا حلوا. ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك. خب، هذه ذكر بعض المستحبات، الآن يأتي إلى بعض المكروهات أيضا. يقول: ويكره وطء الأمة المولودة من الزنا، يطأها بماذا؟ بالملك، وطأها بالملك أو بالعقد بأن يتزوجها. طبعا يتزوج إذا لم تكن أمة له، كانت أمة لغيره، وإلا لا يصح أن يتزوج بأمته. أو بالعقد، ليش؟ للنهي عنه في الخبر، للنهي عنه في الخبر، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح. النهي إنما ورد في اتخاذها لطلب الولد، هناك نهي عن اتخاذها لطلب الولد، وأما اتخاذها لنفس الوضع، هنا المصب، مصب الكراهة في عبارة الشهيد الأول. يكره وطء المولودة من الزنا بالملك، ملتفين؟ مصب العبارة عن الشهيد الأول، وعليكم السلام ورحمة العلام، يبارك يا شيخ جعفر. يقول لك الشهيد الأول: يكره وطء المولودة بالزنا أو من الزنا، يكره وطءها ماذا؟ بالملك. المطلب هنا وطء من؟ المولودة من الزنا، مو استيلادها، في حين الموجود في الروايات هو ماذا؟ هو مو الوطء، مطلب الروايات ليس على الوطء نفس الوطء، بل على طلب الولد منها. الروايات وردت في ذلك، مثل الرواية رقم 22581 في جزء فيهم في الجزء 17، 22581 فيها مثل هذه الكراهة. يرويها الشيخ صدوق رحمه الله عليه باسناده عن عبد الله بن سنان. وسند الشيخ الصدوق الى عبد الله بن سنان سند معتبر كما نبهنا عليه سابقا. هذه الورقه وزعناها سابقا اللي تحتوي على الاسانيد وزعناها سابقا عن عبد الله بن سنان. سند الشيخ صدوق عن عبد الله بن سنان سند معتبر فانه يرويه عن والده صدوق الأول عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. وكل الرواة من الثقات بل من الأجلاء. واضح؟ خب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم. قلت: فيستنكح؟ خب، إذا كان أنثى يعني، خب، فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها، يعني لا تأخذها للولد، خذها للوط، قضاء الوطر فقط، وأما أن تطلب من الأولاد منها فلا. يقول: نعم، ولا تطلب ولدها. هذه ولا تطلب ولدها نهي، هذا النهي واضح انه بالكراهة كما سيأتي من باب الجمع بينها وبين النصوص الاخرى، يعني لا يمكن حمله على الحرمة. وفي رواية اخرى وهي الرواية 28585 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني الباقر أو الصادق سلام الله عليهما، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشده. يعني شو لغير رشده؟ هذا التعبير لغير رشده يشار الى انها ليست صالحه المنبات، يعني مو بتحلال. واضح؟ لغير رشده ويتخذها لنفسه. قال: ان لم يخف العيب على ولده فلا باس، ان لم يخف العيب على ولده فلا باس. الظاهر والله العالم أنه من جهة أنها تكون أما لأولاده، فيقال هؤلاء أبناء الزانية مثلا، وإلا لكان الإمام يقول إن لم يخف العيب على نفسه، فجعل العيب على الأولاد، فنفجعل العيب على الأولاد يدل على أنه لم يخف العيب على ولده من جهة أنهم أولاد الفلانة. فالمنظور هو ماذا؟ جهة المنع من جهة الاستيلات، وليس من جهة نفس الوطء، وإلا لا يعاب هؤلاء بأن أبوهم وطأ زانية بالملك، لا يعاب عليهم إذا لم يكونوا أبناءها. واضح؟ ونحوها أيضا روايات أخرى تراجع في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به. فالوارد في الروايات هو النهي عن اتخاذها لطلب الولد. وفي رواية ورد التعبير بأن ولد الزنا لا يطيب، كما في الرواية 22588 قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه أبدا. أنا ليش جايب هذه الرواية؟ لأن هم عبر لا يفلح، التعبير بلا يفلح الظاهر مو وارد إلا في رواية موجودة في وين؟ في غوالي الآلة، وأما في الروايات التي نقلها في الوسائل فلم يرد هذا التعبير. والتعبير ليس في صدد التعليل، وإنما التعليل ورد في عبائر الفقهاء، وإلا الروايات نفسها لم تعلل. نعم، عللت بالنسبة إلى العار: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس، فكأنه يستلزم العيب، لكن لم تأتي بها الرواية من باب التعليل. للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، وبالعار، وقيل يحرم، هو القضية على نحو الكراهة فقط. احنا قلنا الروايات تدل على ماذا؟ على الكراهة، خصوصا هي الرواية الأخيرة، إن لم يخاف العيب على ولده فلا بأس، فتدل على ماذا؟ على عدم البأس. وقيل يحرم بناء على كفره، على كفر ابن الزنا، وهو ممنوع. وش الممنوع؟ أن يكون كافرا. أستونا مأجورين وعليكم السلام. الممنوع إذا نريد نعرف الممنوع يكون نشوف عبارة الشهيد الثاني في المسالك. عبارة الشهيد الثاني في المسالك هكذا: وحرمه ابن إدريس. طب ما ذكر قضية الكراهة في الوضع بالملك أو بالعاق، قال وحرمه ابن إدريس بناء على أن ولد الزنا كافر وأن وطع الكافر محرم. بناء على شيء، شوف، بناء على أن ولد الزنا كافر وأن وطع الكافر محرم، هم مقدمتين أتى بهما ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه وبنى عليهما تحريم ماذا؟ وطئها. قال ابن الزنا كافر ووضع الكافر محرم، إذا وضع ابن الزنا محرم. التفتون إلى القياس من الشكل الأول بعد مشدي. يقول والمقدمتان ممنوعتان، هذه عبارة الشهير الثاني في وين؟ في المسالك. والمقدمتان يعني الصغرى والكبرى ممنوعتان. فالنتيجة بعد شنو؟ النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، في حين كلتا المقدمتين باطلتين. يقول للنهي عنه في الخبر معللا بأنه الزنا لا يفلح، وبالعار وقيل يحرم بناء على كفره وهو ممنوع صغرا وكبرا يعني. والعبد لا يملك شيئا، والعبد لا يملك شيئا، هذا الآن مبحث آخر، هل أن العبد يملك أو لا يملك؟ هناك كلام طويل بينهم في أن العبد هل يملك أم لا، وهناك عدة أقوال في هذه المسألة أشار لها الشهيد الثاني هنا. والعبد لا يملك شيئا، هذه عبارة الشهيد الأول أن العبد لا يملك شيئا، ففتوى اللمعة هو أن العبد لا يملك، والعبد لا يملك شيئا مطلقا، يعني سواء هذا الشيء كان كثير كان قليل، أذن له المولى لم يأذن له المولى لا فرق. يقول والعبد لا يملك شيئا مطلقا على الأقوال، عملا بظاهر الآية، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء يعني مطلقا ما يقدر يسوي أي شيء. والملك التملك شيء، والآية تنفي قدرته على الشيء، واضح بعد مو القدرة التكوينية في الآية، مو منظورها القدرة التكوينية، وإلا العبد يقدر يفك طراق ويخليك واضح المنظور في الرواية في الآية الشريفة إلى ماذا؟ إلى القدرة التشريعية، يعني لم يشرع له أن يأتي بشيء، ليست له هذه الأهلية، واضح. ويقول عملا بظاهر الآية، والأكثر أكثر الفقهاء يقول والأكثر على أنه يملك في الجملة، أكثر الفقهاء خالفوا قالوا هو يملك لكن ليس كالحور، يملك في الجملة لا بالجملة، واضح. والأكثر على أنه يملك في الجملة، وش اللي يملكه في الجملة؟ هذا يملك بعض الأشياء، هذا يبقى لا يمكن أن ماذا أن نستنتج منه شيء، لابد من التحليل. يقول ثقيلا، هنا من ذهب إلى أنه يملك في الجملة، ثقيلا فاضل الضريبة وهو مروي، فاضل الضريبة وهي المقدار من المال الذي يعينه المولى للعبد، يقول له ائتني بهذا المقدار واكتسب كيف ما شئت، مثل ما احنا في البحرين احنا يقولون شنو هو فري فيزا، تجيب الاجنبي وتستقدمه الى البلاد برخصة وتتركه ليعمل كيف ما شاء ويأتيك بمقدار من المال ضريبة. كان الكثير من الموالي في تلك الفترة يفعلون هذه القضايا أيضا. عند عبد يقول له إلها يشتغل في السوق كيف ماشي ويأتيني بمئة دينار في كل شهر. واضح؟ يقول فصيلة فاضل الضريبة وهو مروي كما في الرواية 23619 23619 ورد فيها هذا الأمر. كذا نقول نقلل الروايات لكن خب. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد. الرواية معتبرة السند بكلا سنديها الذين ذكرهما الشيخ الكليني رحمة الله عليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ من ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك. المولى رضي أن المملوك يدفع له ضريبة في كل سنة أو في كل شهر والمولى رضي بذلك. فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة. فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. فالرواية صريحة في ماذا؟ قد يقال بأن الرواية صريحة في أن هذا المال للمملوك لأن اللام هنا لام الملك بعد فهو للمملوك. واضح؟ فالرواية صرحت بأن المملوك هنا يملك وهو مروي وقيل عرش الجناية. وقد ذكره المحقق الحلي رحمة الله عليه في الشرائع قول على نحو القول كان عبر هكذا وأرش الجناية على قول على ما بذهني هذا التعبير. وقيل ما ملكه مولاه معهما. هذا أرش الجناية ما المقصود بأرش الجناية؟ احنا بعد مرينا ما وضحنا انتم ما ذبحتونا. وأرش الجناية ما المقصود بأرش الجناية؟ أرش الجناية فيما لو جني إذا كنا نحن والمصطلح طبعا سنشير إلى رواية بعد قليل فيها مفاهيم معينة. فيما لو جني على العبد فأعطي في قبال هذه الجناية هذا أرش الجناية كمصطلح. وإن كان هناك أنما المنظور فيه شيء آخر وهو الذي أشارت إليه بعض النصوص مثل الرواية 23621 أشارت إلى معنى آخر وهو ما لو كان المولى أعطى لعبده شيئا في قبال الضرب الذي ضربه إياه مثلا جنى عليه جناية معينة فأعطاه في قبالها ليعفو عن. يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار والسند سند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب سند معتبر وقد ذبحنا عليه سابقا. فإن السند وإن كان يحتوي على محمد بن موسى بن المتوكل إلا أنه ثقة على ما هو الصحيح لكثرة تردي الشيخ الصدوق عليه. واضح؟ مضافا إلى أن سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب سند معتبر بلا شك ولا ريب ولا يحتوي على محمد بن موسى بن المتوكل. وهذا السند كان الشيخ الطوسي إلى الصدوق إلى الحسن بن محبوب يمر عبر الشيخ الصدوق. وقد عبر فيه الشيخ الطوسي بقوله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فالصحيح هو ماذا؟ هو اعتبار هذا الطريق لهذه الأمور التي أوضحناها عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار. وهذا إسحاق بن عمار أيضا بينا سابقا بأنه ليس بفصحيا خلافا لما أشار له السيد الخوي رحمة الله عليه. قلنا الشيخ هذا بعد كلام تقدم سابقا نفينا عنه أنه فصحي وأثبتنا أنه ماذا إمامي لعدة قرائن. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده 1000 درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك هنا ما تقول في رجل يهب لعبده 1000 درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان بيني ما كان مني إليك ومما أخذتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. العبد إنما حلل مولاه رغبة في هذه 1000 درهم رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم حصل الدراهم التي أعطاها أو التي أعطاه في موضع شاف الصرة التي أعطاها مثلا موجودة في مكان معين قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال لا. فقلت له أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال ليس هذا ذاك. ثم قال قل له فليرد عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه. أنت حينما دفعت إلى العبد هذه 1000 درهم افتديت نفسك بهذه 1000 درهم فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. على أي حال الرواية قد يقال بأنها ماذا صريحة في أن العبد يملك وإلا لم يكن هناك معنى لأن نقول أن المولى ليس له حق في ماذا في أخذ هذا المال. وقيل أرش الجناية وقيل ما ملكه مولاه معهما يعني أرش الجناية والضريبة وما زاد عن الضريبة وما ملكه مولاه. المجموع 3 أمور هذا قول ثالث في إقبال القولين الأولين. وقيل مطلقا هذا قول رابع. وقيل مطلقا يعني ما سبق ذكره وغيره. وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرزق يملك ما عندنا مشكلة لكن لا يملك حق التصرف كالابن. ابنك يملك او لا يملك يملك لكن ليس له حق التصرف. وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرزق. ليش استنادا الى اخبار يمكن كنت الشهيد الاول الشهيد الثاني تبنى رأي الشهيد الاول في ان العبد ماذا لا يملك مطلقا على الاقوى مش دي هو لازم يبرر هي الروايات التي دلت على انه يملك. يقول استنادا الى اخبار هذه الاخبار يمكن حملها على اباحة تصرفه في ذلك بالاذن جمعا بينها وبين الاخبار الاخرى التي دلت على ماذا على عدم التملك. اتضح الاستنتاج الشهيد الثاني كيف؟ وعلى الاول وهو ما ذهب اليه الماتن وتبعه عليه الشارح وعلى الاول فلو اشتراه ومعه نعل. الان انت اشتريت العبد المملوك وكان معه ماذا؟ وكان معه مال. وعلى الاول فلو اشتراه ومعه مال فهذا المال لمن؟ يقول فللبايع لا للمشتري. هذا المال للبائع لان الجميع مال المولى. المفروض ان العبد لا يملك شيئا. هذا العبد لا يملك شيئا وهذه 100 دينار التي عنده انما هي في يده ليست الا وانما هي لمن؟ للمولى على قسوة الشهيد الاول والثاني. يقول وعلى الاول فلو اشتراه شخص يعني ومعه مالون فهذا المال للبائع لأن الجميع مال المولى فلا يدخل أي المال يعني في بيع نفسه في بيع نفس العابد. ليش؟ لعدم دلالته عليه. دلالة نفس العبد لا ما بيع نفس العبد لا تدل على لا يدل على ماذا على بيع ماله. واضح؟ لعدم دلالته عليه لا توجد لا دلالة تضمنية والالتزامية ولا مطابقية ولا شيء من هذا القبيل. لعدم دلالته عليه إلا بالشرط. إذا شرط قلنا أبيعك العبد وما يملك. طبعا حينما نعبر وما يملك ونحن نقول بأن العبد لا يملك يعني ما يملك عرفان ملكا عرفيان وإن كان ليس ملكا شرعيا. الشهيد الثاني والشهيد الأول لا يتبنيان أن العبد يملك والمنظور أنه في أن الشرع لا يراه مالكا وإن كان العرف ربما اعتبره مالكا. لعدم دلالته عليه إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع. حينئذ إذا قلنا بأنه متى ما اشترط يصح، حينئذ لابد من مراعاة شروط المبيع. نجي نشوف تنطبق الشروط ليصح هذا الشرط أم لا. هناك شروط في كل مبيع، فأشرنا لشروط المبيع سابقا. يقول فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما، يعني للبائع والمشتري. هذا العبد يملك مقدار من المال، لابد أن يكون مال العبد هذا معلوما للبائع والمشتري، لأن هذا ثمنه مثمن، فلا بد ماذا؟ لا بد في المثمن من ماذا؟ من معرفة مقداره. نعرف فقط أن عنده دنانير، ربما هي دينارين وربما هي 1000 دينار، هذا هو الجهل بعينه، ولا يصح البيع حينئذ لكون المبيع ماذا؟ مجهولان. يقول فيراعى فيه شروط المبيع من كونه معلوما لهما أو ما في حكمه، معلوم أو ما في حكم المعلوم، قد لا يكون معلوما لكن يعني ليس معلوما بالتفصيل لكن معلوما بالمشاهدة، رأينا الكومة وقدر هذه بهذا المقدار. في بعض هناك بعض الأمور هذا تكفي فيها المشاهدة فتفعل الجهالة وإن كان العلم التفصيلي لم يحصل. أيضا يراعى سلامته من الربا. كيف يكون سالما من الربا؟ بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه. شوف لو كان العبد يملك 100 دينار فبعتك العبد وما يملك 100 دينار، هذا بعد صار بيع ربوي، لأن 100 دينار في قبال 100 دينار والعبد صار زيادة. واضح؟ يقول وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه، إما بأن نضيف شيء مع 100 دينار الأولى التي هي الثمن، فيكون العبد 100 دينار في قبال 100 دينار و10 دراهم ثلاثة، أو لا بأن يكون الثمن من الأساس ماذا؟ 1000 درهم مو 100 دينار، يعني العبد 100 دينار نبيعها بماذا؟ ب1000 درهم مثلا، فلا يكون هنا أيضا ماذا؟ ربا. باختلاف الجنس، بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه، ثمن العبد يعني مخالفا لجنسه، يعني لجنس المال الموجود عند العبد، مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه، أو زائدا يعني أو يكون الثمن زائدا عليه على ما عند العبد من مال، فتكون الزيادة في خبال العبد، يعني العبد لديه 100 دينار، مال العبد 100 دينار، فأبيعك العبد وما في يده بكم؟ 120 دينار، فتكون هذه 20 دينار التي هي زائدة على مال العبد تكون في خبال ماذا؟ في خبال نفس العبد، فكأنما 100 دينار و100، هذه 100 في خبال تلك 100 و20 في خبال العبد. أنا أملك عبد وهذا العبد عنده 100 دينار، أبيعك هذا العبد وما يملك أي 100 دينار أبيعك إياها بكم؟ ب120 دينار، فيكون تكون 100 في قبال 100 ويكون العبد في قبال 20. واضح؟ أو زائدا عليه، أو يكون المال الثمن زائدا عليه، زائدا على ما عند العبد من مال. خب أيضا وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها، وقبض أو وقبض مقابل الربوي في المجلس، أي أن يتم القبض في المجلس، فإنه هنا بيع الذهب بالذهب بيع صرف بعد، ويشترط في بيع الصرف ماذا؟ التقابض في المجلس، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا. وغيرها، ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم. العبد يأتي لك ويقول لك اجعل لك 100 دينار على ان تشتريني من مولاي فلان، هو مقاتل الامرين عند هذا المولى، فيطلب من شخص ان يشتريه ويقول اذا اشتريتني اعطيك هذا المقدار من المال. يقول ولو جعل العبد لغيره جعلا على شرائه لم يلزم. ليش؟ لعدم صحة تصرفه بالحجر. المفروض ان العبد إنما أعطى وعدا وجعل جعالة وهو غير مؤهل لهذه الجعالة، هو محجور عليه لعدم صحة تصرفه بالحجر. الحجر ما نحن صحة تصرفه، وعدم الملك وهو لا يملك، فكيف يعطيك وهو لا يملك؟ وعدم الملك، وقيل كما عن الشيخ رحمة الله عليه يلزم، قيل يلزم إن كان للعبد مال، إن كان له مال بناء على القول بملكه، بناء على ما ذهب إليه جمع من الأعلام من القول بأن العبد يملك فيلزم، وهو ضعيف يقول الشهيد الثاني. ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها. عندك أمة يا شيخ علي تريد تبيعها، قبل لا تبيعها لابد أن ماذا؟ أن تستبرئها، مو تبيعها توصل وتوديها الجزر خان تبيعها. يقول ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطأها، وإن عزل. مجرد العزل لا يمنع من ماذا؟ من لزوم الاستبراء. وإن كان قد وطأها وإن عزل. خب بأي مقدار يستبرئ؟ تعرفون الاستبراء بعد، مر عندنا هذا المصطلح مرارا في أبواب عديدة، منها أبواب الطهارة. خب الاستبراء هو طلب النقع، طلب البر، معقولة من الاست كما نبهنا عليه مرارا وتكرارا، الاست الطلبية، الاستفهام، الاستبراء، الاستسقاء، الاستفتاء. الاستبراء عفوا، نعم الاستبراء هنا طلب البور، مثل الاستبراء على البول مثلا بمعنى طلب نقائل المخرج، هنا الاستبراء بمعنى طلب النقائل مكان الولادة مثلا، بحيث يطمئن إلى أنه لا يوجد هناك ولد، فإذا حاضت علمنا بأنها ليست بحامل لأن الحامل لا تحيض عادة. ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها إن كان قد وطأها وإن عزل. يستبرئها بأي مقدار؟ بحيضة أو مضي 45 يوما في من لا تحيض، إن كانت هذه الأمة لا تحيض وهي في سن من تحيض فتستبرأ بكم؟ ب45 يوما. ويجب على المشتري أيضا استبراؤها. إذن الوجوب في الطرفين، أنت أيها البائع لا بد من أن تستبرئها، أنت تستبرئها بحيضة، والمشتري أيضا مكان اشتراها يستبرئها. لكن سيأتي أن استبراء المشتري متوقف على عدم استبراء البائع، يعني لو حصل البائع ولم يستبرئ البيع صحيح، غاية ما هنالك المشتري ملزمون، لهذا يسقط استبراء المشتري في عدة حالات. ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، والمراد بالثقة العادل. المراد بالثقة هو العادل، وإنما عبر به يعني بالثقة تبعا للرواية. الرواية ورد فيها التعبير بماذا؟ بالثقة، إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. يقول وإنما عبر به تبعا للرواية مع احتمال الاختفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ولو لم يكن عدلا. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول بأنه الشخص الذي باعك الأمة إن كان عدلا وأخبرك بأنه استبرأها فهذا كاف ولا يجب عليك أن تستبرئها، واضح؟ يقول الوارد في الرواية التعبير بالثقة، لكن المراد بالثقة هنا هو العادل، لا مطلق الثقة ولو لم يكن عدلا، واضح؟ ثم يقول مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ولو لم يكن عدلا بالمصطلح الفقهي، كما لو كان يرتكب بعض المخالفات الشرعية لكنه ثقة لا يكذب فتسكن النفس إلى إخباره. وهذا الكلام تام عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، بناء على ماذا؟ على ما يخشي به ويلتفن به من حجية خبر الثقة في الموضوعات، فإنه يقول بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات. ليش؟ لأن السيرة العقلائية لا تفرق بين حجية خبر الثقة في الأحكام وحجية خبر الثقة في الموضوعات، وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع إلا في أفراد مخصوصة كرؤية الهلال. الشارع نهانا عن الاعتماد على خبر الثقة في رؤية الهلال، هذا إخبار عن موضوع. ولولا نهي الشارع لكنا نقول خبر الثقة حجة حتى في ماذا؟ في رؤية الهلال. مقتضى القاعدة هو حجية خبر الثقة في ماذا؟ في رؤية الهلال وفي إثبات الزنا مثلا. الآن لو أتى شخص وأخبرك بأن زيد قد زنى وأنت قاضي، يمكنك أن تقتل أن ترجمه أو تجلده؟ لا يمكن. ليش؟ لأي شيء؟ مقتضى السيرة العقلائية القبول خبر الثقة في الموضوعات، يقول نعم هذا مقتضى القاعدة، مقتضى السيرة العقلائية. لكن السيرة العقلائية إنما تكون حجة إذا لم ينهن الشارع عنها، والشارع نهانا عن هذه السيرة في عدة أفراد، منها ماذا؟ منها في الحدود مثلا، في القضاء، في رؤية الهلال، في عدة أفراد. ففي هذه الموارد لا يمكن الأخذ بماذا؟ بخبر الثقة. وأما في غير هذه الموارد فيمكن الأخذ بخبر الثقة. فلو أخبرني الثقة بأن هذا الثوب قد تنجس، هذا مو إخبار عن حكم، هذا إخبار عن ماذا؟ عن موضوع يمكن أن نأخذ به. كثير أكثر الفقهاء قالوا لا يمكن الأخذ بخبر الثقة في الموضوعات. واضح؟ والسيد السيستاني حفظه الله يقول لا، خبر الثقة بما هو خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات إلا إذا أوجب الإطمئنان. فالحجة هنا، الحجية هنا من باب الإطمئنان، حصل الوثوق والإطمئنان به فهو حجة حينئذ، وإلا خبر الثقة بما هو ثقة ليس بحجة. يعني لو أخبرني الثقة لكن لم تركن نفسي إلى إخباره، احتملت احتمالات أخرى أنه مشتبه، أنه على أي حال احتمالات كثيرة أخرى. هنا يقول في السيستاني لا يمكن التعويل على ماذا؟ على خبره. واضح يا شيخ علي الفرق بين المثلتين، السيد أخي والسيد السيستاني؟ مع احتمال الاكتفاء بمن تكون النفس إلى خبره. طبعا الرواية يعني كأنها أظهر في عبارة السيد السيستاني، بغض النظر عن مبنى السيد الخوي الآن تام أو لا، لسنا بصدد تتميم مبنى السيد الخوي. نحن نقول ماذا؟ نقول الرواية المذكورة وهي معتبرة السند ورد فيها هذا التعبير إن وثق به فلا تأس أن يأتيها، ما قال إن كان ثقتان، قال إن وثق به، كان أناقص الأمر على ماذا؟ على حصول الوثوق. إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، يعني أن يطأها، كان نجعل المناط على ماذا؟ على حصول الوثوق والإطمئنان لنفسك، متى ما حصل يمكنك أن تطأها يا شيخ جعفر، ولو لم ماذا؟ ولو لم تستبرئها أو تكون. خب، وفي حكم إخباره، عفوا، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وصفها. خب، تارة يخبرك بأنه استبرأها، وتارة لا يقول أني استبرأتها، بل يقول ماذا؟ يقول أنا لم أطأها أصلا. هذا هو مورد النص. هاي الحكم الثاني، هو ذكر حكمين، تارة البائع يقول لك أني قد استبرأتها، وتارة يقول لك أني لم أطأها. هنا جعل مورد النص كأنه هو الحكم الأول، في حين مورد النص هو الحكم الثاني. يعني مورد الرواية إذا أخبرك البائع بأنه ماذا؟ لم يطأها، لا، وليس إذا أخبرك أنه قد استبرأها. وإن كان الفقهاء يقولون لا فرق بين المقامين، فإن المناط هنا ماذا؟ هو أنه لا حاجة حينئذ للاستبراء، فإنها قد استبرئت في عدة حيضات ربما. خب، يمكنك أن تضعها. هنا جملة من الأعلام يقولون يصح، وإن كان جملة أخرى يقولون إذا حصل، إذا كان يعلم بأن هذا جريد قد تملكها جديدا لا عبرة بتملكه. هذا الذي تملكها جديدا اليوم قبل ساعة تعرف شخص قبل ساعة ترى الأمة وضعك إياها، هل هي مورد هنا لعدم الاستبراء؟ أنت تعلم بأنه لم يطأها لأنه منذ اشتراها كان عندك. جملة من الأعلام يقولون لا عبرة بهذا التملك، بل تنظر إلى التملك الأسبق. نحن آخذ ورأي إحنا بعد صار بناءنا في بحث البيع الحيوان على تخليص الفروع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ماكو إماء وعبيد بعد هسه، إحنا زين بعد جايين نصف المباحث. خذ أو تكون لامرأتين، إذن لا يجب الاستبراء متى؟ إذا أخبره الثقة بأنه قد استبرأها. ممكن أو تكون الأمة لامرأة، إذا كانت الأمة لامرأة بعد لا تطأها بعد، ما سالبة بانتفاء الموضوع، إنما الاستبراء لأجل الوقت. خب يقول الشهير الثاني يمكن الوقت قد يحصل، خب مو شرط هي وطأتها، يعني هي لا يمكن أن تطأ، لكن ماذا؟ لكن أخوها وطأها مثلا بالتحليل، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن جدا. أو تكون لامرأة وإن أمكن تحليلها لرجلين لإطلاق النص، يقول النص مطلق. هناك روايات جاءت وقالت إذا كانت الأمة مملوكة لامرأة فلا يجب استبراؤها، مثل الرواية رقم 26606، نحتاج إلى قراءتها لأن فيها عدة تعقيبات. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محبوب، وأشرنا قبل قليل إلى سند الصدوق إلى الحسن بن محبوب، وقلنا أنه ماذا؟ أنه سند معتبر، وقلنا من وجوه اعتباره أن سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب معتبر وهو يمر عبر الشيخ الصدوق. خلنا نشوف سند الشيخ الطوسي الآن. يرويه عن عدة من أصحابنا عن الصدوق عن والده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، كلهم بدون استثناء ماذا؟ من الأجلاء، من الأجلاء مو فقط من الثقات. عن الحسن بن محبوب عن رفاع النخاس، هذا رفاع النخاس، النخاس يعني شنو هو؟ الذي يبيع العبيد، يقال له يقال لسوق العبيد سوق النخاسة. خب هذا رفاع النخاس متخصص في أحكام النخاسة وهو ثقها، زين انه ثقة متخصص في احكام العبيد والاماء. شوف كثير من المسائل التي يرد فيها رفاعة شوف دائما ماذا يسأل عن الاماء والعبيد بعد، هذه شغلته. عن رفاعة النخاس قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها، قال لا بأس ان يطأها من غير ان يستبرئها. هذا جواب الإمام الكاظم سلام الله عليه، لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها، والرواية ماذا؟ صريحة. وهنا الرواية مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ لم تقيد بصورة العلم بعلم تحليلها. شوف الإمام ما قال له إن علمت أن مالكتها لم تحللها لشخصين فيمكن لك أن تطأها من دون استبراء، الرواية مطلقة. من 60 حتى لو لم تعلم، يقول وهي مطلقة لإطلاق النار. نعم لو علم بحصول التحليل، يعني لا نشترط العلم بعدم، نشوف نحن الذي نريد أن ننبه عليه أن الإطلاق هنا شيء ثاني، يريد أن يتمسك بأي شيء، مو يريد يتمسك بأنه حتى لو علم، لا، الرواية منصرفة عن صورة العلم جزما، يعني لو علمت بأن هذه الأمة قد حللت بأن هذه المالكة قد حللت الأمة لشخص، الرواية جزمان منفرقة عن هذه الحالة، لكن الرواية تنظر إلى حالة أخرى، يعني هل لابد أن أعلم بأن المالكة لم تحلل؟ شوف أنا اشتريت الأمة ولا أعلم أن المالكة حللت أم لا، لا أعلم أنها حللت أم لا، هنا يصح أن أطعها من دون ماذا؟ من دون استبراء. أما لو علمت فجزما هنا الرواية منصرفة عن مثل هذا المورد، لأن هذه في ملك في حكم ماذا؟ الشراء من الرجل. مفرقين بين المردين او لا؟ يعني تارة اعلم بان الامة حللت الى رجل فهذا الرواية منصرفة عنه، وتارة اخرى لا ادري هل حللت ام لم تحلل، الحكم الحال مجهول لي، هي لم تخبرني ومالكتها لم تخبرني بالتحليل، الاصل انها لم تحلل. هنا يقول لاطلاق النص، النص مطلق، او تكون لامرأة وان امكن تحليلها لرجل، ممكن هذا امر ممكن، لكن لا نعلم انه حصل ام لا، مجرد امكان ذلك لا يستدعي لزوم ماذا؟ الاستبراء، وان امكن تحليلها لرجل لاطلاق النص. خب هل يلحق بالمرأة العنين؟ هذا بعد الظاهر نتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله